ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه هي ثمرة والمتأملة فيما يدور في هذه الأيام الأخيرة من تقارير وتحاليل سياسية من فقهاء الدساتير والقانون وغير ذلك، وما يشاع في هذه الأيام المتأخرة من إبرام صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين رؤوس النظام السابق الفاسد الفاشل على ان يعفى عنهم وان يطلق سراحهم في مقابل ان تسترد الاموال التي سرقت ونهبت واكتسبت بطريق غير مشروع، زعموا لتقوية اقتصاد البلاد وللانتفاع بهذه الاموال في مصالح الامة، حيث ان الخسارة التي خسرتها البلاد في تلك الاحداث لا تعد ولا تحصى. ونسمع ان الناس قد انقسموا في هذه الصفقة قسمين، قسم متعاطف مع هؤلاء ومريد لاسترداد تلك الاموال المنهوبة لوضعها في خزينة الدولة لتقوية الاقتصاد، وقسم اخر من المحللين من فقهاء القانون يمنعون ذلك ويحذرون منه، متكئين على بنود ما وجد في الدستور والقانون الدولي، ولم يبق الا قولة اهل العلم الذين يتناولون الاحداث من منظور شرعي منبثق من الكتاب والسنة، فانه لا ينبغي للعالم او الداعية ان يكون في طرحه الدعوي في جانب واحداث الامة في جانب اخر، انما ينبغي ان يكون للعالم والداعية عند كل حدث ايا كان قولة حق منبثقة من الكتاب والسنة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. ايها الاخوة الكرام، لعلكم استنبطتم موضوع الخطبة من هذه المقدمة. ما يجري على الساحة الان من السعي لإبرام صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي هو قائم بدور ولي الأمر والحاكم إلى حين، وبين رموز النظام السابق الفاسد، وذلك بالاتفاق على استرداد الاموال المسروقة والتي هربت الى بلاد الغرب على ان يعفى عن هؤلاء وان يطلق سراحهم. اقوال كثيرة تسمع الناس اليوم يقول لك يا مولانا ما عدناش عارفين نقول ايه ولا نصدق مين، الكل يتكلم والجميع يدلي بدلوه، ولا ينبغي ان تأخذ معلومات لك في الواقع الذي تعيشه الا من اهل الاختصاص وهم اهل العلم الشرعي. اعلم ان مثل هذه الصفقة خيانة العظمى، خيانة لله ولرسوله وللأمة وللرعية، سواء من كان طرفا في هذه الصفقة وله يد في إبرامها وتحقيقها، سواء من كان متوسطا بوساطة لتتم هذه الصفقة سواء كان راضيا او مؤيدا، فجميع هؤلاء خوانة لله ولرسوله. والكلام لا اقوله من عند نفسي، لا حسى وكلا، انما هي قولة العلماء والدعاء بكلمة الحق المنبثقة من الكتاب والسنة على منهاج النبوة. نعم، خيانة عظمى. فقد روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد نكرة، عبد نكرة تفيد العموم، يسترعيه الله راعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية في صحيح البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لا يدخل الجنة. عبد يسترعيه الله رعية، رئيس، امير، ملك، وكيل وزارة، وزير، مدير في مؤسسة ما، مسؤول في المجلس المحلي، مسؤول في الوحدة المحلية، مسؤول في مدرسة، استرعاه الله راعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. مات يوم يموت وهو غاش لرعيته التي تحت يده، فلم يرعى، انتبه، مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو غاش. اي موظف في موقع ما، في موقع المسؤولية، ويغش الامة والرعية ولم يرعى ما استرعاه الله عليه، ولم يكن امينا فيما استؤمن عليه من اداء الوظيفة على كمال الوجه ومحاسبة من تحت يده. احيانا نسمع نقول ان في مدير او مسؤول في دائرة حكومية موظف اخطأ، يوم يسعى لتحويله لتحقيق قانوني، يوم يسعى الموظفون من حوله ليعفو عنه. هذه خيانة. معقول يا مولانا خيانة؟ ايوه خيانة، لانه مش من حقك، هذا حق الامة وحق الله، حق الرعية وحق الامانة التي استأمنك الله عليها. اخطأ وتبين خطأ ايا كان، ورفع خطأه وامره الى المسؤول، لا ينبغي على الاطلاق لا المشير الطنطاوي ولا مدير المدرسة ان يعفو عنه الا ان يقدمه للعدالة، وان يقتص منه ما قد وقع منه من ظلم وفساد. نعم، قال الامام ابن تيمية في كتابه العظيم السياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعية، اسمع: إن ولي الأمر إذا مكن للظالم وسعى للعفو عنه فيما قد وقع منه بأخذ مال لمصلحة الأمة فقد خان الأمة وغشها. الرموز اللي سبقت مكنت للظالمين وعفت عن كثير من الظلمة المحيطين بهم في مقابل اخذ الاموال وتقسيم التركة فيما بينهم، وولي الامر الحالي القائم بمقام الحاكم من الحاكم العسكري او الوزير او المدير او وكيل الوزارة، اذا مكن للظالم وعفى عنه فيما يقوم به من فساد في مقابل اخذ مال منه لمصلحة خزينة الدولة وبيت مال المسلمين فقد خان الأمة وأفسد في الأرض. ثم قال رحمه الله: وإن مثل ذلك كمثل من نصبته ليعينك على عدوك فتحول فأعان عدوك عليك. الحاكم العسكري نصبناه ليعين الشعب على عدوه فتحول ليعين العدو على الشعب. خيانة خيانة. ثم قال رحمه الله لا يجوز اخذ او لا يجوز ان يؤخذ من الزاني، اسمع، والسارق والشارب او قاطع الطريق مال يوضع في بيت مال المسلمين للجهاد وللفقراء في مقابل اسقاط العقوبة عنهم. ايه المسائل العظيمة دي؟ لا يجوز. خلي بالك من الكلام لانه دقيق، عشان لما تخرج تتكلم وتقعد في اي مجلس تتكلم كلام معتبر، كلام منبثق من الكتاب والسنة، مش كلام هوائي. يا جماعة احنا نعمل ايه بمحاكمة الراجل دي ومراته ولا زيد ولا عبيد؟ هنستفيد ايه؟ ما يجيب المليارات اللي برا ننتفع بيهم، ونسقط عنه الحد ونسقط عنه المحاسبة واحنا المنتفعين. لا يا اخي، دي اهواء عواطف كذابة، لا يجوز. حق الله ان يقتص من الظالم كما جاء في الكتاب والسنة، ولا يجوز ولا من حق احد ان يسقط حكم الله على ظالم او فاسد، كما قال شيخ الاسلام: لا يجوز ان يؤخذ من الزاني والشارب والسارق او قاطع الطريق مال ليعفى عنه به ويوضع في بيت مال المسلمين لينتفع به من الجهاد في سبيل الله وللفقراء، فإن هذا يترتب عليه من المفاسد وأكل الرشوة والسحت. وهكذا كل ظالم أفسد في الأرض وعاش في الارض فسادا وظلم العباد والبلاد لا يجوز ان يؤخذ منه مال لننتفع به بزعمهم من اجل ان يعفى عنه وان تسقط عنه العقوبة لا يجوز على الاطلاق، فانه يترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم، سقوط هيبة الوالي من قلوب الرعية، سقوط الولاية من قلوب الرعية. لو انك انت بتنظر في الاحداث ومتابع تشوف في الاسبوع ده، هو اسبوع واحد، ما بين القبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة وما بين الكلام في هذه الصفقة للعفو عن هؤلاء بمال يسترد، تجد بان المجلس الاعلى للقوات المسلحة كانت مكانته في قلوب الناس ارتفع المؤشر الى اعلى، فلما ظهرت هذه الاشاعة سقطت مكانة هؤلاء في قلوب الرعية الى ادنى مستوى، وده شيء ملاحظ، وده من جملة ما يترتب على الفساد، ما يترتب على التستر على الظالم. وهذا ايضا هو من الرشوة المحرمة ومن اكل السحت المحرم، وقد قال شيخ الاسلام: فمن فعل هذا فانه ملعون كما لعن اليهود سماعون للكذب اكالون للسحت. سحت هو ده من سحت، اي مسؤول يتبين له فساد من تحت يده ثم يتستر عليه ويأخذ في مقابل ذلك ما يعفو عنه، فهذه رشوة وهو سحت. مال الحرام لا يبارك الله فيه للأمة حتى لو وضع هذا المال في خزينة الأمة، لا يبارك فيه. ولذلك روى الإمام أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراسي والمرتشي والرائش. ملعون مطرود من رحمة الله، الراشي، الراشي أي الذي يدفع المال ليتصدر عليه ولتسقط عنه العقوبة ولا يقام عليه الحد ولا يحاكم على فساده وظلمه. وقس على هذا أي رشوة تدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق أو الهروب من المساءلة على أي مستوى. والمرتشي أي الذي أخذ المال ليتستر على هذا المفسد على هذا الظالم. والرائش أي الساعي بالوساطة فيما بينهما والراضي عن هذا والمتستر على هذا الظلم والفساد. نصوص عظيمة، نصوص قاطعة، يعفو عن الفاسد والظالم في مقابل مال يدفعه او يأخذه. رشوة محرمة من اكبر الكبائر التي تفسد الامة ويتستر على اهل الظلم. ولذلك روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا صاحب جناية وآواه وحال بين إقامة الحد عليه وتستر عليه. وفي رواية في صحيح البخاري: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عد. يقول لك الإقامة الجبرية وخايفين عليه من الشعب، ونقول نحطه في كذا في المكان الفلاني عشان ما حدش يزيد، وهم يريدون ويسعون للتستر على الظالم. اللي بالك من آوى يأويه محدثا أي جانيا بأي جناية كانت، ليحول بين إقامة الحد عليه وبين مساءلته على فساده وظلمه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عد. لا يقبل منه يوم القيامة لا فريضة ولا سنة فعلها. وقال بعض العلماء: لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي لا يشفع الله فيه شافع، ولا يقبل منه ما يعدل عنه بالبراءة، حتى لو فدى نفسه بملء الأرض ذهبا لا يقبل منه. مسألة عظيمة خطيرة، فإن هذا الحق وهو مساءلة الفاسد واستخلاص الحق من الظالم ليست من حق أحد، إنما هو حكم الله. ولذلك روى الإمام أبو داود في السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. زميلك في الشغل غلط وتعمد الغلط وانضبط وترفع امره للمسؤول، تقوم انت تسعى متعاطف مع زميلك علشان لا يحول الى تحقيق نيابي او تحقيق اداري او الى كذا او الى كذا، متعاطفا معه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك كل شيء: من حالت شفاعته، اي وساطته، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، اي توسط لاسقاط المساءلة عن الظالم واسقاط الحق والحد عليه، فقد ضاد الله في حكمه، لان حكم الله واقامة الحد على هذا، وانت تقول بخلاف ما قال الله وبخلاف حكم الله. فلو كنت معتقدا بان هذا جائز فهذا كفر ومخرج من الملة، وإن كنت متعاطفا فهذا من أكبر الكبائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق والشارب أي للخمر وقاطع الطريق مال ليعفى عنه به، ولا يجوز وضع هذا المال في بيت مال المسلمين ولا خزينتهم، لأن هذا رشوة وسحت لا يبارك الله فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا من باب الوقوف أمام شرع الله وتحقيق حكم الله تعالى، فإن هذا رشوة وسحت وليس من حق أحد حتى ولا رسول الله. يقول لك الحاكم العسكري أو المجلس العسكري الأعلى له الحق يتصرف. نحن كنا نتعجب الأول لما واحد مثلا يقتل قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وتقضي المحكمة العليا بقتله، يقول لك استأنف ماشي، تقوم ترجع المحكمة تحكم عليه بالقتل، يقول لك قبل ما نقتله نرفع أمره للمفتي ماشي، هذه أعلى رأس، يمكن القاضي بيحكم بقانون وضعي. طب نشوف المفتي، ينظر المفتي في حيثيات الحكم والمسألة فيرى بأن حكم الله هو القتل، يقول لك استنى بقى ما نرفع أمره لرئيس الجمهورية. هيعمل ايه يا رئيس الجمهورية؟ هيعمل ايه المدير في المدرسة؟ هيعمل ايه؟ هيلغي الكلام ده كله ويشطب عليه؟ هو من حقه؟ رئيس المجلس الاعلى العسكري من حقه؟ احنا مستضعفين يا اخواننا، هذه الامور لا ينبغي فيها العاطفة. كم فسدوا في الارض وقسموا مقدرات البلاد والعباد فيما بينهم، حكومة رجال الأعمال التي نهبت وحطمت ودمرت وأفسدت وسلمت الأمة لأعدائها فتمكنوا من رقابنا، وهذا مشاهد. كيف تأخذك العاطفة على رجل زنى وانتهك حرمة مسلم أن يقام عليه الحد؟ فما بالك من هؤلاء، فما بالك من هؤلاء؟ كيف نتعاطف مع هؤلاء ونضاد الله في حكمه؟ هذا لا ينبغي ان تتلفظ به على الاطلاق ولا ترضى به، هذا هو حكم الله. ولو فدى نفسه بكنوز الدنيا وملء الارض ذهبا لا يقبل منه الا حكم الله. هذه قضية محسومة، وهذا ما أردت أن أقوله، لتتكلم في المجتمع، وإذا جلست في مجلس ويعرض عليك مثل هذا، أو قرأت هذا في صحيفة ما، أو سمعت هذا الهراء في فضائية ما، أو في إذاعة ما، يكون عندك العلم، يكون عندك العلم. نحن أمة تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى ثقافة، ثقافة دينية منبثقة من الكتاب والسنة، ليس ثقافة الأهواء ولا ثقافة الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من الساقطين ولا ثقافة المذيعات. انتبه، لا يجوز على الإطلاق. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، أن قريشا أهمهم أي أقلقهم وأصابهم الهم والغم بسبب قضية المرأة الشريفة المخزومية من بني مخزوم والتي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ ليه؟ إما ليعفو عنها ابتداء أو ليقبل من أهلها مالا ليوضع في بيت مال المسلمين وخزينة الدولة للاستفادة منه للمجاهدين والفقراء. خلي بالك قصة. قالوا ومن يجرؤ على ذلك إلا حب رسول الله أسامة ابن زيد، محبوب رسول الله. فقام أسامة يتوسط عند رسول الله في هذه المرأة التي سرقت، وقامت البينة على ظلمها وفسادها وسرقتها، ورفع أمرها إلى ولي الأمر والحاكم ليعفو النبي أعلى رأس في الأمة آنذاك، أو ليأخذ فدية كما يطلب يستفاد بهذا المال في بيت مال المسلمين للمجاهدين في سبيل الله وللفقراء. الاقتصاد بتاعنا في الفترة اللي فاتت دي كلها منهار، تسمع بقى الكلام ده كل العاطفي، والمليارات دي كلها لما تيجي من بره ونستفيد بها في الدولة والشعب يستفيد، احنا هنستفيد ايه لما نقتله؟ ايه العك ده؟ ده عك، ده كلام عقلاء، ده احنا اصحاب دين، دين سماوي، لا نتكلم الا بامر من الله، ولا نسكت الا بتوجيه من الله، ولا نفعل ولا نتحرك الا بتوجيه من الله. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ تروح تتوسط لزميلك عند المدير عشان ما يحاولوش للتحقيق، تبقى انت ظالم وخاين ومشارك في الجريمة ومسؤول امام الله، فما بالك بقى من القضايا اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله؟ حكم من احكام الله ليس بحكمي انا، ماليش دخل ولا ليا كلمة على الاطلاق، اتشفع؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قضية تستحق ان النبي يطلع المنبر ويجمع الامة ومؤتمر صحفي ويخطب؟ طبعا انا قضية تمس الدين وتمس الرعية وتمس الدولة وتمس كل شيء. ايها الناس، لقد ضل من كان قبلكم، اي من اليهود والنصارى، اي هلكوا واهلكهم الله ودمرهم، كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. يا عم رئيس جمهورية وقاعد يخدم البلاد 60 سنة، هتعملوا في كده؟ يعني ما قدمش حاجة ابدا؟ هو ربنا مكنه من رقاب الناس ليه؟ واعطاه نفاذ الكلمة في الناس ليه؟ واستأثر على الرعية بالمال ليه؟ هو اللي يقول حط ليه في السجن وطلع دي من السجن، هو اللي كان بيقول عين به وما تعينش ليه، كلمة نافذة. هذه منزلة عظيمة أعطاه الله إياها ليقوم برعاية مصالح الأمة الدينية والدنيوية ولا يغشها. انت متولي المنصب دي ليه؟ وتميزت عن الناس ليه؟ مش من اجل انك انت تفسد في الارض، ده من اجل ان تقوم برعاية مصالح هذه الامة. التي مكنك الله من رقابها وكانت لك الكلمة النافذة فيهم واستأثرت بالمال العظيم عنهم. يبقى شوف شغلك بقى مش تخون وشوية المجرمين اللي حواليك يهربوا كل اقتصاد البلد برا واولاده واولاد اولاده ونجي نقول ده كان وخدم خدم ايه خدم ايه خدم بس كان له المكان والمنزلة في قلوب الناس كفاها منزلة. ايها الناس انما ضل من كان قبلكم اي اهلكهم الله كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه كمثل هذه الحالة واذا سرق فيهم الضعيف اي الفقير الامة المطحونة اقاموا عليه الحد. كنت تقدر تمشي وانت راكب عربية من غير رخصة؟ تقدر تمشي تسافر اي مكان من غير بطاقة؟ تقدر تركب مواصلة من المواصلات وتتكلم كلمة؟ تقدر في يوم من الايام تطالب بحقك؟ بس ضعيف يقام عليك الحد. يقول لك انت هي البلد ما فيش حكومة ولا ايه؟ مفيش حكومة. ضابط المباحث ولا ضابط امن الدولة يقول لك ايه انت ماشي بمزاجك؟ ضعيف. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليس له الحق ان يأخذ المال لتستفيد منه الامة ويوضع في بيت مال المسلمين للمجاهدين والفقراء في مقابل العفو عن هذا الجاني والفاسد والظالم الذي سرق ونهب. وقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر انه قال جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اثنين متنازعين في مسألة يا رسول الله اقضي بيني وبين هذا بكتاب الله فقال الاخر نعم وكان افقه من صاحبه نعم يا رسول الله اقضي بيني وبين هذا بكتاب الله ودعني اتكلم اعرض عليك القضية وحيثيات القضية قال اتكلم قال ان ابني هذا وكان ماسك يده في ايده زنى بامرأة هذا وكان عسيفا على اهله جاي بيعترف ان ابنه كان خادم شغال سباك بتاع محارة بتاع نياشي دخل البيت في غياب الراجل وقع منه ما وقع على المرء. انتبهوا انتبهوا للصنايعية ما تتركش الصنايعي في بيتك وتسيبه يا مولانا انت هتكره الناس لبعضهم وتشكك الناس هو الصناعية وحشين حتى المدرس الخصوصي يا سيدي حتى الطبيب اللي يكشف على زوجتك بدون وجودك حرام بلاش الصنايعي الصنايعية فيهم من الشرفاء والأمناء أنا لا أحكم على شريحة من شرائح المجتمع إنما هذا قول للعلماء يستنبط من هذه الأحاديث ليس بكلامي عشان ما حدش يخرج تاني ويقول ده الشيخ علي بيتكلم على الصناعية نتكلم على الصناعية احنا بنجيب سيرة حد عشان تكون أمين في نقل الكلمة إنما المجالس بالأمانة خليك أمين ما انتش عارف معنى الكلمة اللي أنا بقولها إيه ما تتكلمش لأنها تسأل عنها بين يدي الله ستسأل عنها إن ابني هذا زنى بامرأة هذا وكان عسيفا على أهله أي خادما صانعا عند أهله اسمع. ففديته بمئة شاة وخادم. انا معايا 100 خروف، خذهم يا رسول الله حطهم في بيت مال المسلمين والخادم يخدمك واعفو عن ابني. خلاص نعفى عن الراجل ورؤوس النظام وناخد الفلوس نرجعها للدولة نستفيد منها. المجاهدين في سبيل الله والفقراء قصر نستفيد بهذا المال. 100 شاة في عهد النبي، ده يعتبر ملك من الملوك اللي يملك 100 شاة، مال عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين. ثم قال الرجل فسألت بعض أهل العلم، بعض أهل العلم، ما تسألش أي واحد طرد بيقرأ القرآن على الطرد، تقول أنا سألت الشيخ الفلاني الفتوى كذا في الطلاق ولا في الخلع ولا في الظهار ولا في كذا ولا كذا. يا أخي العالم ظاهر عليه السمت، حتى لو كان متعين رسمي، العالم المعتبر اللي تسأله دينك وتسأل بين يدي الله عن فتواك لا بين عليه الرسم والدل والهدف، مش اي واحد يتنصب في هذا المنصب تروح تسأله وتقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، مش هتسلم. فسألت بعض اهل العلم فقالوا على ابني 100 جلدة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل. انا عايز يا رسول الله اعمل كذا، افدي ابني ب100 من الشياه وخادم، واهل العلم فتواهم تقول ان ابني عليه 100 جلدة لانه لسه ما اتجوزش، وان امرأة هذا عليها الرجل لانها محصنة متزوجة. حب. فقال النبي لأحكمن بينكما بكتاب الله، يعني مش من هوى النفس. 100 شاة والخاتم رد عليك، خلي فلوسك في جيبك، خلي فلوسه زي ما هي، رغم ان دي الفلوس فلوس الشعب، ينبغي ان تسترد للشعب ويحاكم. كمن سرق سرقة ووجدت مالك في يد السارق، لك ان تأخذ المال وان يقام الحد على السارق. المال ايه جاد المال خلاص نسيبه، والخيانة العظمى اللي خلها للامة دي. 100 شاة والخادم رد عليك، مردود عليك، غير مقبول، لا حاجة لنا فيها. وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام. وانطلق يا أنيس، واحد من الصحابة، الى امرأة هذا فاسألها، فان اعترفت فارجمها. يا سلام على حكم الاسلام، ما تخلي بالك من الكلمتين الاخرانين دول. الولد به اعترف بانه زاني، واقامة الحد على الزاني تكون بالبينة، اما بالاعتراف، والولد اعترف يبقى هنقيم عليه الحد، او بشهادة 4 شهود، او بحمل المرأة وهي ليس لها رجل. طيب الولد اعترف انه زنى، اقيم عليه الحد 100 جلدة. طب لسه امرأة الراجل ما اعترفتش، ممكن تنكر، يبقى نقيم عليها الحد، ما نقيمش عليها الحد. سماحة الاسلام، عظمة الاسلام الذي يحارب في هذه الايام. ما من لقاء في فضائية من الفضائيات في هذه الايام الا ويتكلم عن الدستور وما فيه من ثغرات وما فيه من اخطاء. كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب الله، اي قضية من قضايا الامة الداخلية والخارجية، السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، الحالة الاجتماعية، حالة تعليمية، حالة اقتصادية، حالة سياسية، كله في كتاب الله وسنة رسول الله حق وصدق، ليس فيه خلل وليس فيه تناقض، وفيه الرحمة وفيه العدل. يا ليتنا ونرتاح. ما احنا بقالنا نص قرن واكثر من نص قرن بنعاني من الفساد، فساد الدساتير وفساد القوانين وفساد مواد الدستور اللي فيها خلل واللي فيها ثغرات. حتى فقهاء الفقه، فقهاء القانون والدستور، احيانا في بعض مواد الدستور يحتارون فيها، يقول لك مش عارفين نطبقها ازاي وننفذها ازاي، مش عارفين، خاصة الامور المدنية، اللي بيسكن في دكان واللي بيسكن في شقة واللي بيتأجر ارض زراعية. كل دي الايام دي معروض على الفضائيات ومش لاقين له حل. الحل في كتاب الله وسنة رسول الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المئة شاة والخاتم عليك رد، وان على ابنك مئة جلدة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، ان اعترفت. طب لو ما اعترفتش يبقى الولد ده هو ياخد 100 جلدة لانه اعترف بالزنا، ويقام عليه 80 جلدة حد القذف، لان الطرف الثاني لم يعترف ولم يكن هناك شهود يثبت الجريمة، يبقى قذف المرأة. يا الله، شوف صيانة الاسلام للاعراض. يقولك يا مولانا لو الجماعة المشايخ مسكوا الحكم هيخلونا نربي تقولنا ونخلوا النسوان في الحجاب. مين قال الكلام ده؟ طب احنا معانا ناس في المسجد هيبقى لها 16 سنة يمكن ما تلفظتش لواحد منهم خلاص، قلت له رب دقنك. هو حد له هذا الكلام؟ هتعملوا ايه في السينما والفنانين والمسارح؟ هتعملوا ايه في السياح؟ ويعرضوا عليك كل شيء من هذه الامور في الاسلام. فانطلق أنيس إلى امرأة الرجل فسألها فاعترفت فأمر بها فرجمت. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي وليس من حق أحد على الإطلاق أن يمكن لظالم تحت يده، ولا أن يعفو عنه في ظلمه وفساده بأخذ شيء من المال لمصلحة بيت مال المسلمين ولمصلحة خزينة الدولة. إنما هو حق الله تعالى، لا ينبغي أن نتعدى عليه. أيها الإخوة الكرام، رسالة إلى مسؤول، المسؤول سواء كان الحاكم، سواء كان الوزير، سواء كان وكيل الوزارة، سواء كان المدير، سواء كان أي مسؤول، رسالة إليه. هذا ما سوف نتكلم عنه بمشيئة الله تعالى في درسنا القادم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. أقول قولي هذا.